بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي، لسه ما زلنا في الإصحاح الأولاني. برضه فكركم تاني، قلنا أنه رسالة كولوسي اتكتبت بناء على زيارة أبفراس الخادم اللي بيخدم في كولوسي، والأخبار اللي جابها للقديس بولس أن الناس متلخبطة في ألوهة المسيح ومتشككة شوية ومش عارفة الفكر المستقيم إيه. ومن هنا كتب الرسالة دي وأصبحت وثيقة هامة، طبعا جزء من الوحي، لكن كمان شاهد على ألوهة المسيح له المجد في رسائل بولس. قلنا أن الإصحاح الأولاني بعد المقدمة المعتادة شكر ربنا على إيمانهم ومحبتهم ورجائهم، وذكر أبفراس بالخير العبد الأمين اللي بيخدم بأمانة، وبعدين قال لهم أنتوا اتنقلتوا من الظلمة للنور وانضميتوا إلى عالم القديسين بعمل الإبن، وابتدى يتكلم بقى عن المسيح له المجد، الكلمة المتجسد الابن الوحيد الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. وصلنا لغاية عدد 21، نقرأ كده من 19. يقول لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وقلنا أن ربنا يسوع له المجد بتجسده وفدائه عمل الصلح. الصلح يعني إيه؟ يعني السماء مخصمة الأرض، ما فيش علاقة بين الله له كل المجد في سماه في قدسته والأرض بكل ما فيها من شر وشرور. إنما المسيح لما تجسد وتعلق على الصليب صالح الأرضيين مع السماويين، صالح السماء والأرض، صالح الله بالإنسان، لأنه في طبيعته يجمع كل ألوهة الله ويجمع كل بشرية الإنسان. عشان كده بيقول بدم صليبه، ونسب الدم للصليب لأنه هو ده طريقة الصلح، أو دي الوسيلة اللي اختارها ربنا يسوع له المجد يتمم بها الصلح. ويمكن كانت حكمة إلهية أن المسيح يموت بالطريقة دي عشان يبقى متعلق بين الأرض والسماء فيعلن عن قصده. يعني هو الموتة الوحيدة اللي يموتها الواحد وهو مش طايل رجلي الأرض، لازم يبقى متعلق. فالتعليقة دي تبقى إشارة أنه بيصلح السماء والأرض، في نفس الوقت موتة فيها دم، لأنه مش مخنوق مثلا أو مشنوق، لا، في دم الصليب، لأنه الذبائح كانت بتفترض ان لازم يكون في دم. يقول بدون سفك دم ايه لا تحصل مغفرة. كمان مش بس بيصلح الارض بالسماء، كونه فاتح احضانه يمين وشمال معناها انه الصليب ده للكل، او حضنه مفتوح للبشرية كلها. وكان زمان يميزوا الناس يهود وامم، فهو لما يفتح ايديه كده على الاخر يبقى عاوز يقول الأمم واليهود وأي حد عاوز يقبل ويتوب يدخل في هذا الصلح. يقول عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. طب إيه اللي على الأرض وإيه اللي في السماء؟ اللي في السماء مش بس ربنا، الملائكة. حتى الملائكة ما كانوش يعني أصدقاء البشر قوي، لأنه الخطايا بتاعتنا كانت عاملة كده حاجز بين السماء والأرض. إنما تلاحظوا من أول التجسد والصليب تلاحظوا الملائكة خلاص نازلين طالعين علينا، وأصبحت في شركة بين الملائكة والبشر، لأن ربنا يسوع عمل الصلح. زي ما يكون مدينتين كده متخصمين وفي حالة حرب، وبعدين يحصل بينهم صلح، فترجع بقى العلاقات والزيارات متبادلة. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمام. احنا قلنا الرسالة دي دسمة شوية، تعبيراتها كبيرة، لأنه بيشرح ألوهة المسيح، بيركز على فكرة الصليب والفداء والخلاص. بيقول أنتوا كنتوا بتوع كلوسي زي غيركم، يعني كنتم قبلا أجنبيين. أجنبيين هنا مش بمعنى أجانب يعني في اللغة، أجنبيين عن الله. يعني في فرق بين أنك أنت تبقى مواطن دي بلدك، وبين أنك تبقى أجنبي تبقى غريب دي مش بلدك. إحنا قبل ما جاء المسيح لعالمنا إحنا أجانب بالنسبة للسماء، يعني إحنا غرب، إحنا ملناش في السماء نصيب، ملناش مكان. لما جاء المسيح وبقى واحد مننا إدانا جنسية السماء بالصلح اللي عمله، أصبح الواحد ممكن يروح السماء ويبقى وطنه السماء، ما بقيناش أجنبيين. فهنا بيقول أنتم كنتم قبلا أجنبيين. تتصوروا واحد قعد كذا سنة في بلد يعامل معاملة الغريب والأجنبي، فين لما خد الباسبور وحس أنه هو أصبح له صلاحيات وأصبح مواطن زي غيره. هي دي نفس رحلة الخلاص اللي عملها ربنا. إحنا بالنسبة للسماء كنا أجانب، السماء دي عالم الملائكة والقديسين والأبرار وإحنا أشرار. لما ربنا يسوع فدانا وغطانا بدمه وأمنا بيه وتعمدنا، خدنا الباسبور، خدنا الجنسية السماوية، ما بقيناش أجنبيين. خلاص بنقول للملائكة خليكوا جنبنا، أنتوا مسؤولين عننا، الملائكة دول تبعنا وإحنا بقينا تبعهم. أنتم كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر. يعني إيه أعداء في الفكر؟ يعني إحنا بنفكر غلط قبل ما نعرف ربنا يسوع، مخنا ماشي غلط، متركب غلط. تلاقي الناس كلها البعيدة عن ربنا تحس إن مخها ماشي في اتجاه وربنا ماشي في اتجاه تاني. ربنا عاوز كل الناس تحب بعض، عاوز الخير، عاوز الحق، عاوز البساطة، عاوز الوداعة، عاوز الطيبة، والناس كلها بتفكر في الفلوس والغنى والظلم والتسلط فالمخ ماشي شمال. فاحنا كلنا كنا أعداء في الفكر. طبعا الكلام تاريخيا ما قبل المسيح كانت الناس ماشية كده، ولغاية النهاردة إذا كان الناس مش عايشة مع ربنا الكلام ده انطبق عليها، ما زالوا أجنبيين وأعداء في الفكر. الصلح دلوقتي يكمل بالتوبة. لما واحد يكون بعيد عن ربنا خالص ويتوب بتبطل العداوة اللي بينه وبين ربنا، مخه بيتعدل فبيبتدي يفكر بطريقة جديدة. أنا ليه أكره؟ أنا ليه أعادي؟ أنا ليه أجري ورا الفلوس أساسا؟ أنا ليه أزعل على حاجة في الدنيا؟ أنا ليه مش بحب الناس بسهولة؟ أنا ليه سايب نفسي للنكد والزعل؟ طب ما أنا ممكن أعيش في سلام. فيبتدي مخه يتظبط. وكأن الآية دي بتسألنا سؤال، هو أنت عدو في الفكر ولا صديق في الفكر؟ يعني أنت بتفكر زي ما ربنا عاوزك تفكر، ولا أنت لسه بتفكر بالطريقة عكس ربنا؟ ربنا كل فكره، إنجاز التعبير يعني، أنه الناس كلها تحب بعض وتبقى واحد. هو ده اللي قاله يوم ما صلى ليلة صليبه، قال أريد أن يكون الجميع واحدا. كل اللي بيعمل على الفرقة وعلى الزعل على كل المستويات، مستويات البيت الواحد والشغل والعلاقات والدول، كل اللي يفرق ويعادي ويخاصم، كل ده ضد مشيئة ربنا، كأنه عدو في الفكر. إنما لما يجي القديس بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، يعني احنا بنفكر زيه، فشغلتنا نجمع ما نفرقش، من لا يجمع معي فهو يفرق. شغلتنا نعلم الناس يحبوا بعض، شغلتنا نمارس هذا الحب ونيجي على نفسنا عشان نصير واحدا، عشان ما نبقاش أعداء في الفكر. يجي الشيطان يزين العداوة يقول لك ما هو فلان ما يستاهلش، فلان وحش، فلان أذاك. يجي المسيح يقول طب ما أنا مت بدالك، أنا شلت الشيلة، أنا دفعت الثمن، أنا بحبه مهما كان خاطي وطالب منك تحبه. فيبقى فيه هنا عداوة في الفكر ومصالحة في الفكر. عارفين زي إيه؟ واحد يكون مثلا بقاله سنين زعلان من حد، من أخوه مثلا خد منه ورث ومش راضي يصالحه، أو شايل منه، نقول له انت الى متى تظل عدوا في الفكر؟ يعني انت بتعادي فكر ربنا ليه؟ فكر ربنا ما انك تنسى وانك تسامح وان الفلوس ترخص في نظرك وان اخوك يبقى اغلى عندك من ملايين الدنيا وانك تصدق ان ربنا ممكن يعوضك اضعاف وان المحبة تبقى اغلى جدا من قولة حق ومحقوق وكلام ده. هنا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل المصالحة. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع عمل الصلح لكن احنا بيسمونا خدام المصالحة. يعني ايه؟ كلنا كمسيحيين يقول واضعا فينا كلمة المصالحة. يعني احنا بنخدم مع ربنا نكمل عمل ربنا فنصلح الناس ببعض. لان الواحد فينا ما بيصلحش الناس يبقى هو مش فارق معاه اللي عمله ربنا. ربنا ابتدى الشغل وقال ايه؟ يلا روحوا كملوا بقى. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. عشان كده احنا يشغلنا جدا نصلح الناس بربنا ونصلح الناس على بعض ويبقى الناس كلها عايشة في سلام لأن هي رسالتنا كده. كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة. الفكر مرتبط بالعمل دايما لأن أي عمل ورا منه فكر، في فكر وراه. لما تلاقي واحد مثلا بيزعق ما هو فكر، ايه الفكر اللي وراه؟ يمكن بيحب الفلوس فزعلان انه خسران فعمال يزعق. يبقى الفكر بيتحول الى عمل. واحد بيرفع قضايا وعمال ينتقم من الناس، ما هو الحكايه بتبتدي فكره، فكره انه انا مظلوم والناس بتكرهني او اذتني لازم اخد حقي، فكر يتحول الى عمل. يبقى الفكر العدو يتحمل إلى عمل شرير، يجيب عمل شرير. فالشيطان يغرس فكرة والفكرة تستوي تبقى عمل. وده بالضبط في المقابل الحياة الروحية برضو، تغرس فكرة يطلع في الآخر عمل. لو ربنا يسوع غرس في دماغك فكرة أن الحب ده أغلى حاجة في الدنيا وأنك أجمل حاجة تعملها في يومك أنك تقدم محبة للي حواليك، تتحول حياتك إلى سلسلة من أعمال الخير لكل اللي حواليك. لأن الفكرة اتغرست طلعت عمل. والعكس لو مثلا فكرة الأنانية يطلع كل تصرفاتك وأعمالك شرير. كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت. يعني إيه؟ ربنا يسوع في جسمه في جسده المعلق على الصليب صالح كل البشر لأن هو مندوب عنهم، هو شايل طبيعتهم، هو لحم ودم زيهم، صالحهم مع الله الداخل لأن الله فيه، لأنه قبلها بيقول يحل فيه كل الملء. فالمصالحة الداخلية ده حصلت في جسم المسيح نفسه. يبقى ربنا يسوع له المجد هو موضع الصلح بين الله والإنسان لأنه إلها كاملا وإنسانا كاملا في شخص واحد. في جسم بشريته بالموت. طب ايه لزوم الموت هنا؟ الموت هو اللي عمل الصلح لان في دين، لان في خطيه تستجلب الموت، فربنا يسوع دفع الدين وتمم الموت في نفسه في جسده. ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امامه. يبقى لو سالنا ايه غرض ربنا من كل اللي عمله؟ خلقنا ليه؟ وفدانا ليه؟ هي كلمه واحده، ليحضركم قديسين. ربنا خلقنا عشان نبقى قديسين، لكن لأننا أحرار بوظنا المشروع الإلهي، شوهنا الطبيعة البشرية بالخطيئة. رجع ربنا يسوع تجسد وفدانا مرة تاني عشان إيه؟ يحضرنا قديسين. إذن أي حد بيتجاوب مع ربنا بيبتدي طريق القداسة، مش بالضرورة نقول بقى قديس من أول يوم، لكن خلاص حط رجله في طريق القداسة. كلكوا هنا مثلا جايين عاوزين القداسة من غير ما تحسوا، حتى لو الكلمة دي بعيدة عنكم مستبعدينها، يعني شايفينها بعيدة لأن كلنا لسه بنغلط، لكن هو ده الغرض اللي ربنا عامله فينا، حطه فينا. لأن ملكوت الله ملكوت قديسين. في السماء مفيش مكان للخطية، فلازم من دلوقتي تكره وتقاومها وتظبط نفسك على إرادة الله وإرادة الله قداستكم. ليحضركم قديسين وبلا لوم. بلا لوم، عارفين زي ما واحد يجي يقول ايه؟ انا كل حاجة فيه حلوة وكويسة بس، ويقول بقى عيب معين، نقول له ليه بس؟ طيب ما هو حتى بس دي عاوزة تتشال. لازم تبقى بلا لوم، لأنه ليه تلام على شيء؟ ما تيلا ربنا مديك لسه العمر والصحة عشان تجاهد وتخلص من هذا البس ده، هذا اللوم ده، تبقى قديس بلا لوم. فكل ما الواحد يدور في نفسه هيلاقي حاجات كتيرة يلام عليها. مش صح ان احنا نبص بمنظور البشر، ما انا كده معقول يعني اخد 8 من 10. لا، عند ربنا مفيش 8 من 10، لازم 10 من 10، لان الروح القدس اللي فيك ما يسيبكش على 8 من 10. يقول لك لا، طب وليه ما تبقاش كامل القداسة؟ ليه ما تبقاش شبه المسيح؟ واشتغل عليك تاني. يحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امامه. لو الانسان لا يلام ولا يشكى منه، يعني ايه؟ خلي بالكم، احد القاب الشيطان المشتكي. المشتكي يعني ايه؟ يعني متعب الشيطان، لانه يقف قدام ربنا عاوز يلاقي شكوى علينا. فلما الواحد يغلط، لما الواحد يكره، يقف قدام الشيطان يقول له مسكتها ليه؟ ابنك ده اللي انت افديته بدمك وتعبت معاه وحطيت في روحك، بيكره، فيمسك علينا شكوى. يقوم ربنا يسوع يقول طبعا فعلا معاه حق، لانه يمكن الواحد ده بيكره. فما تسيبش المشتكي يجد عليك شكوى، ما تسيبش الشيطان يمسك عليك غلطه، ما تديلوش مكان في حياتك، لانه ده المشتكي وده دوره، دي شغلته. زي يعني وكلاء النيابه، طبعا مع احترامنا يعني ما نقصدش التشبيه، لكن هو دوره يثبت التهمه. بيجي محامي يدافع، لكن ما هو هو ده الدور بتاعه. إن ثبتتم على الإيمان، يبقى كيف نصل إلى القداسة؟ كويس إن احنا آمنا بالصليب وتعمدنا على هذا الأساس، وتحررنا من سلطان الخطية بالمعمودية، وسكن فينا الروح القدس بالميرون. طب لكي يحضرنا قديسين دي نوصل لها إزاي؟ يقول تعبير مهم، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين. نفهمها حتة حتة. إن ثبتتم على الإيمان، معنى كده أن الإيمان قد إيه؟ قد يتزعزع. ممكن واحد يؤمن وبعدين يرجع فيها، ممكن. ممكن واحد يمشي شوط في الإيمان ويتهز، طبعا وارد. عشان كده يفضل الواحد طول حياته يثبت في الإيمان، لأنه حتى احنا في حياتنا الشخصية كلنا نحس ان الإيمان مش ثابت. ليه؟ ممكن في أسبوع الألام تلاقي نفسك فرحان واثق وتصلي كتير، وبعدين بعد شوية تقل الصلاة ويقل الإنجيل، وتسمع شوية أخبار تلاقي إيمانك تزعزع، وقعدت تتشكك وتقول هيحصل فينا إيه وهيعملوا فينا إيه والدنيا رايحة على فين. والله مش كان عندك إيمان أحسن من كده؟ حصل له إيه؟ إيمان غير ثابت. الآباء الرسل عملوا معجزات بإيمان، لكن لم يثبتوا على الإيمان وقت الصليب. ليلة صليبه كلهم شكوا، قال لهم كلكم هتشكوا. طب هل معنى كده ما كانش في إيمان؟ كان في إيمان طبعا، بدليل إن هم نفسهم عملوا معجزات، مش حضروا معجزات، دول بإيديهم عملوا معجزات، ومع هذا تشككوا. يبقى الإيمان لسه مش ثابت. عشان كده دايما الواحد يعترف في صلاته قدام ربنا، أنا رب إيماني ضعيف، إيماني غير ثابت. ساعات ببقى واثق فيك تماما إن كل حاجة محسوبة وكله خير وكله حلو، وساعات أتهز وأبص للدنيا وأقول أنت فين يا رب؟ يبقى إيمان غير ثابت. وحتى مع القديسين الكبار ممكن يجي لهم لحظات ضعف ويبقى إيمانهم غير ثابت. أبونا إبراهيم أبو الإيمان جاله لحظة ضعف وقال لسارة ما بلاش حكاية جوزك دي، ما تقوليش إن أنا جوزك وخلاص، عينيهم زيغة. طب وبعدين ده كلام ده أنت خايف تقول إيه وما تقولش إيه؟ فين إيمانك يا أبونا إبراهيم؟ ربنا اللي شايلك طول السنين دي يعني هتدخل بلد هيسيبك؟ يقول إن ثبتتم على الإيمان متأسسين. ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي او ايه اي عمل روحي بنعمله؟ بنتأسس في الايمان. ايه قيمة انك تقعد الانجيل؟ طب ما انتوا قريتوا كولوسي يمكن كذا مرة قبل كده، او قريتوا الانجيل كذا مرة، ليه بنذكره تاني؟ ليه بنقرأ تاني؟ بنفتش الكتب زي ما قال المسيح تاني؟ لأن احنا بنتأسس، عشان لما تيجي نوبة كده قلق ولا شك نبقى ايه؟ متأسسين. الكلمة بتاعت الهندسة دي لما يبقى أساس، أساس متين، تيجي رياح شديدة العمارة دي ما حصل لهاش حاجة، أساسها متين. وفي عمارة تانية لا طبعا أساسها ضعيف، تلاقي بقى أي زلزال أو أي ريح توقعه. وده اللي قاله المسيح في نهاية الموعظة على الجبل، قال لهم اللي بيسمع الكلام من غير ما يعمله يشبه رجلا بنى بيته على الرمل، فأول ما وقع المطر وشد الريح، شدت الريح وقع، لكن اللي باني على الصخر ده مؤسس، أساسه متين. يبقى إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين، كلمات كبيرة، وغير منتقلين. طبعا الرسوخ ده يعني درجة أقوى من التأسيس أو الأساس. تشوفوا في آبائنا وأجدادنا الشهداء إزاي كانت تبقى يعني موجة اضطهاد عنيف جدا، ويصرخوا يا رب احفظ شعبك وكنيستك، وكل يوم في شهداء، وبعدين ولا واحد يتهز. طب ما انتوا بتصلوا وبتقولوا يا رب ارفع، يقولوا مش مهم. وحتى لو ما رفعش ان موجة الاضطهاد دي قابلين من ايده كل حاجة، ما بتشكوش؟ لا ما بنشكش. طب ده في ناس بتموت وماله، هيروحوا السماء. في ناس بتتعذب، يا بختهم واخدين اكاليل. طب المفتريين دول واخدين راحتهم، طب وماله؟ ليهم حساب. ثابتين، راسخين، متأسسين، غير متزعزعين. امتى نوصل لدي بقى؟ ان الواحد مهما حصل يفضل ثابت، متهزش، مهما طولت المشاكل او التشكيكات والاضطهادات يفضل ثابت. وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل. يعني ايه غير منتقلين عن رجاء الانجيل؟ الانجيل وعدنا اهم وعد دلوقتي ايه؟ بالحياة الابدية. الانجيل قايل لنا في وعد في الاخر من ربنا امسكوا فيه تدخلوا السماء. لو انتقلنا عن هذا الوعد نتزعزع. يعني ايه؟ عارفين في المزمور اللي نصليه في صلاة النوم لما نقول ايه؟ ان نسيتك يا اورشليم ايه؟ تنسى يميني. يعني ايه الحتة دي؟ الجماعة المزبيين كانوا في بابل من اليهود زمان، كانوا صعبان عليهم، مش طايلين يروحوا اورشليم يسجدوا في الهيكل، فيقولوا على انهار بابل هناك جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيونه. ويقولوا لهم ما تقولوا لنا حاجة من تراتيلكو بتاعت اورشليم، يقولوا لهم ما نعرفش نقولها بره اورشليم، قلبنا وجعنا. فيقول إن نسيتك يا أورشليم. أورشليم بالنسبة لنا هي السماء، فالواحد فينا يقول أنا لو نسيت السماء تنسى يميني، يعني زي اللي نسيت إيدي. نسيت إيدي يعني إيه؟ يعني راحت قوتي. أنا لو في أي لحظة فقدت إيماني إن في حياة أبدية، طب ما أنا ضعفت، إيه اللي يخليني أجاهد؟ وإيه اللي يخليني أصلي؟ وإيه اللي يخليني أصبر؟ وليه أحب الناس واحتمل الناس؟ وليه أخضع للإنجيل إن ما كانش في حياة أبدية؟ إنما طول ما أنا فاكر إن في حياة أبدية، في سماء، في أورشليم السماوية، في وقفة قدام ربنا يقول لي نعم أيها العبد الصالح، طول ما أنا فاكر الأجر في الآخر طبعا إيه؟ هجتهد، وحتى لو تعبان هشد حيلي برضه. فهنا غير منتقلين عن رجاء الإنجيل. في ناس تبتدي وما تكملش، إيه اللي حصل؟ انتقلوا عن رجاء الإنجيل. إما انشغلوا في الدنيا زيادة فنسيوا حكاية السماء دي، يا إما تشككوا وفقدوا الرجاء ومشوا بقى مع الدعاءات الشيطان إن هي دي أول القصة وأخرها، وإن مفيش حياة أبدية، وإن إحنا ما شفناش، وبدل ما شفناش يبقى مفيش، وكلام الدنيا ده. متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة. يعني الإنجيل لابد أن يكرز به في الخليقة كلها التي تحت السماء. الإنجيل ده مش هيبشروا به في الملائكة، بيبشروا به اللي على الأرض. يعني الخليقة كلها اللي تحت السماء لازم يوصل لها الإنجيل. ودي رسالتنا أحبائي، مفروض أن احنا نشارك في نقل الإنجيل للعالم كله، مش ككتاب، كتعليم، كمعرفة، كنور. هل أنت بحياتك بتقدم رسالة كتابية، رسالة إنجيلية؟ هل الناس بتتعامل معاك فتشوف في أخلاقك اللي قاله المسيح؟ هل لو سألوك عن مسيحك تعرف تجاوب وتجاوب بالتضاع وإجابة وافية؟ هل إحنا بنشارك في الإنجيل المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء؟ ما هو خلي بالكم، إذا ما شاركناش يبقى كمان ملناش حق، لأنه إن كنا نصبر معه نملك معه، كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نجمع معه يبقى إحنا مشاركينه في خدمته، حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. لكن لو أنت قعدت تتفرج يبقى أنت مش مشارك. وعلى فكرة في الطقس القبطي الكنيسة لا ترى الشعب متفرجا، الكنيسة في طقسها القبطي بتشوف الشعب خدام، كلنا خدام. يعني أبونا لما يجي يدي الحل في القداس يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، إخواتي الكهن والشمامس وكل الشعب، هو بدأ بكلمة إيه؟ خدام هذا اليوم. يبقى كل الشعب خدام، وانت واقف بتقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر من تخادمه، وبتوعد ربنا أنك تبشر بموت. طب هل احنا لينا دور في دي ولا ملناش دور؟ هل بنتكلم ولا خجلانين؟ ده الواحد بيستغرب اليومين دول تلاقوا الناس كلها بتتكلم في السياسة بمنتهى الجرأة، وكل واحد فاهم كل حاجة، وتقريبا محدش فاهم حاجة. إنما الإعلان الكتابي اللي احنا مسؤولين عنه ده ما حدش بيتكلم فيه، واحنا شايفين أمم تطلع وأمم تقع وأحداث تتغير، وعارفين ربنا في الآخر هو ضابط الكل، لكن عارفين نتكلم كويس في كل حاجة، وفي أمور أحيانا لا نعرفها بنتكلم. طب وليه الأهم خبر ده ما نتكلمش فيه؟ غير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. تعبير جميل بقى، أنا بقى شخصيا خدام الإنجيل، صرت أنا بولس خادما له، له دي للإنجيل. بولس الرسول تحول إلى خادم للإنجيل، بمعنى إيه؟ بقت رسالته يوصل الإنجيل. وخلي بالكوا تاني بقول ما كانش الإنجيل مطبوع، ما كانش الإنجيل بمعنى كتاب، الإنجيل كان بمعنى الرسالة، الفكرة، المعرفة الروحية دي، خبر الخلاص، تجسد المسيح وفدائه، هو ده الإنجيل. قال أنا خدام ده، أنا عايش عشان الإنجيل، عاوز أوصل الإنجيل لكل الناس، عاوز كل الناس تعرف ربنا، صرت أنا خادما له. الذي الآن أفرح، تفرح ده أنت مسجون، فاكرين احنا قلنا الرسالة دي طالعة من السجن، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم. يعني هو في السجن، والسجن زمان أصعب من سجن النهاردة، لكن هو فرحان لأنه حاسس أنه دخل السجن عشان خاطر الإنجيل، فبالنسبة له فرحان، عارف أن ربنا هيقدر، وحاسس أنه ماشي حسب إرادة الله، قدم الإنجيل لغاية ما تسجن، ومكمل حتى من جوه السجن بيبعت رسائل ويخدم الإنجيل. الآن أفرح في آلامي لأجلكم. الآية دي جميلة أوي. كيف يفرح الإنسان في آلامه؟ يفرح الإنسان في آلامه لو عمل ثلاث حاجات أساسية. أولا كلمة لأجلكم، لو حتى وسط الآلام عايش لحساب الناس مش لحساب نفسه يجد فرح وسط الألام. أفرح في ألامي لأجلكم. طول ما بولس بيفكر نفسه أنه مسجون عشانهم وفرحان، حاسس أنه يتبوا ماله، ما أنتوا ولادي، أنا تسجن بلاش أنتوا تتسجنوا، أنا اللي يحصل لي الضرر بلاش ولادي يحصل لهم ضرر. نفس فكر المسيح اللي اتصلب عشان يعفينا احنا من الهلاك الأبدي. فيبقى أول حاجة تهون الألم ويمكن توصل الإنسان أنه يبقى فرحان في ألامه هو فكر الفداء، يعني محبة الآخرين. عارفين لما واحد يفدي حد فيتعب بداله أو يتعب عشانه بيبقى فرحان، لأنه وفر على حبيبه التعب. فهنا أفرح في آلامي لأجلكم، طول ما قلبك عمران حب تجد حتى في الألم فرح. يبقى الحب ده بيعمل حاجة عجيبة، بيخلي الألم الوجع بيخليه مفرح. حاجة فوق الفلسفة فوق العقل. الوجع محزن، الألم يضايق ويغيظ، محدش بيحب يبقى موجوع، لكن آلام لأجلكم تبقى مفرحة. يبقى دي أول حاجة تخلي الألم مفرح. تاني حاجة تخلي الألم مفرح ارتباطك بربنا اللي هي الصلاة. طول ما أنت بتصلي معناه آلامك تتحول إلى بخور طالع مع الصلاة. وجعك وتعبك وضيقك وألمك طول ما أنت في وضع الصلاة، كل ده زي ما بنحط كده البخور على الفحمة عشان تطلع ريحة حلو، تطلع بخور. إنما لو أنت في آلامك قعدت تتأوه وقعدت تشكي من غير صلاة، يبقى راحت قيمة الآلام أو الألم أصبح غير مفرح. وطبعا أنت شفتوا الكلام ده كتير، شفتوا ناس وسط آلامها مبتهجة أو شاكرة وراضية. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الناس دي بتحب ربنا وبتصلي على طول وبيحبوا الناس وفرحانين يتعبوا عشانهم. البعد الثالث اللي يخلي الألم فيه فرح هو بعد الرجاء، إنك دايما فاكر إنها هانت، إنها مؤقتة، إن الآلام دي بتاعت اليومين دول بس، إن الوجع ده له وقت ينتهي ويستبدل الوجع بأكاليل، يستبدل الألم بانتصارات وحاجات حلوة. يبقى ثلاث حاجات أساسية تخلي الألم مفرح: حبك للي حواليك، صلاتك المستمرة، رجاءك الثابت أنه كل ده في الآخر يقول إلى مجد، يقول إلى إكليل. الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده. يعني إيه بقى الآية العجيبة دي؟ ما هو بولس فيلسوف فلازم يقول حاجات عميقة لأنه مخه مليان تأملات طبعا بالروح القدس. هل الآية دي تعني أن آلام المسيح ناقصة؟ حاشا، لأن المسيح قال على الصليب قد إيه؟ قد أكمل. فما ينفعش أن احنا نقول آلامه نقص. طب يعني إيه يا معلمنا بولس بتقول أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده؟ يعني إيه؟ يعني أنا لازم أتألم كمية آلام معينة لصالح المسيح ولصالح الكنيسة، فأنا بكمل ما نقص في آلامه الخاصة بي. يعني إيه؟ عارفين يا أحبائي، خلينا شبهها بالطريقة دي. كل واحد فينا في كمية تعب لازم يعدي عليه عشان يدخل السماء. محدش فينا غاوي تعب، محدش فينا عاوز ألم، وكتير مننا بيتعب في الصلاة وبيتعب في الصوم وبيتعب في الخدمة كويس. وبعدين ده تشبيه مش دقيق، لكن ايه اقبله. ربنا يبص يقول فاضل للأستاذ فلان ايه؟ لا ده ما كملش نص التعب اللي لازم يتعبه، الباب بتاعه ضيق بس مش ضيق كفاية. يقوم يجي على آخر حياته يجيب له مرض صعب شوية، يتعذب سياد، والناس تقعد تقول طب ما ده كان راجل كويس، كان بيصلي وكان بيخاف ربنا. بس ربنا يقول أنا بكمل نقائص شدائد في جسمه عشان إيه؟ عشانه وعشان اللي حواليه. يبقى في آلام ضرورية تخلي الواحد يدخل السماء. لو عندنا مع الألم ده ورفضناه كأنك مش راضي تكمل الدواء لآخره. في كاس كده يقول عنها المسيح إن أمكن أن تعبر عني هذه الكاس، كاس مرة، لكن قال الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ وقال له أم يعقوب ويوحنا أيستطيع أن يشرب الكأس التي أشربها؟ قالت له يستطيع. لا خلاص هيشربوه عشان خاطر، وهي مش فاهمة أنه هيشربوا كأس مر ده. هي كده طلبت لهم الغلب، طلبت لهم الصليب. في كل الأحوال معناها لما يحصل أن ربنا يسمح لك بآلام تقول له يا رب أشكرك أنك بتشركني في صليبك. انت عارف انا احتمل قد ايه من صليبك؟ انا ما احتملش الجلدات، وما احتملش المسامير وما احتملش الشوك وما احتملش العري والإهانة. فأنت دوقتني حتة كده عشان أبقى إيه محسوب حتة منك، ما أنا في جسمك، إزاي أكون عضو في جسدك، خلية في جسمك، وأنت تتوجع وأنا نام؟ ما هو ما ينفعش. فيقول لي أنت عشان تبقى تبعي 100% لازم تدوق شوية، فأنت اللي دقته ما يكملكش، أنت ناقص، أنت ناقص في الحتة دي، ناقصك ألام، ناقصك شوية ضيقات، ناقصك شوية شدة عشان تبقى جديد بجد. يقول أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده. يعني إيه بقى؟ كمان ربنا يسوع له المجد ألامه من أجل جسده، يعني من أجل الكنيسة. إحنا كمان نتألم معه من أجل كنيسته. فأجمل أنواع الآلام هي الخاصة بخدمة الآخرين. يعني بولس بيقول أنا فرحان لأن أنا مسجون عشانكم، وهموت عشانكم مش عشان نفسي. طبعا دي أرقى أنواع الضيقات والآلام. ليه؟ مش واحد بيتألم لأنه هو عامل عملة، ده أقل أنواع الآلام. لكن أمجد أنواع الآلام لما واحد يكون بيتعب للناس وبيموت عشان الناس وبيتألم عشان الناس، يبقى كده ماشي زي المسيح بالظبط. أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسد الذي هو الكنيسة. يبقى لما يقع عليك آلام أيا كان، قول طب ما ده ربنا هيستخدمه لخلاص ناس تاني. زي مرة أقولها لكم بطريقة برضو إيه مش بدقة شديدة لكن قريب. شفت أم زمان راحت السماء يعني، وابنها كان بعيد عن ربنا وابنها الوحيد، وبعدين بتصلي بحرقة وقالت يا رب أنا مستعد أتعذب على الأرض أي عذاب بس ابني يرجع لك. ما فاتش كام شهر وجالها كانسر وسرطان وكان جاي شديد. لقيتها فرحانة جدا، فأنا كنت مستغرب أنت فرحانة ليه دلوقتي؟ أنا بفكر بعقلي الضعيف أنه هي عايلة هم ابنها وهي حاسة أنها هتمشي، طب هتسيبه وهو بعيد عن ربنا؟ قالت لي لا، ما أنا متفقة مع ربنا، أنا بتعذب بقى اليومين دول بس أنا حاسة أن العذاب ده إيه هو اللي هيجيبه، خلاص أنا فهمت ربنا، هو قبل طلبتي، كأني أنا بكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده، يعني عشان ابني يرجع لربه. هي خدتها بهذا الأسلوب اللي فيه إيمان ورجاء، وفعلا راحت السماء وابنها رجع الكنيسة. إذن آلامنا يا أحبائي النابعة عن حب وعطاء، الآلام دي جزء من خلاص الآخرين. يعني بولس اللي لف العالم يبشر وشاف أيام صعبة وفي الأسفار مرارا كثيرة وفي الضيقات وفي الأخطار، وفي 3 مرات اتكسرت بي السفينة، 3 مرات، 5 مرات قلت اتجلت كتير، كل ده عبارة عن ايه؟ ما هو بسبب الألام دي في ناس خلصت. هل نقدر نقول بولس فداهم؟ حاش، اللي فداهم المسيح. بس مين اللي خد ألام المسيح ووصلها لهم؟ ألام بولس. تاني، مين اللي وصل تعب المسيح للناس دول؟ تعب بولس نفسه. مين اللي نقل دم المسيح غطى بيه الناس دول؟ دم بولس نفسه. يبقى هنا كأنه امتداد لعمل المسيح. لكن ما حدش يقدر يقول ان بولس خلصهم، ده هو في كورنثوس يقول لهم هو انا كنت مت عشانكم عشان تقولوا بولس وأبولس؟ هو انا باسمي تعمدتم؟ يعني انا مجرد خادم. التي صرت انا خادما لها للكنيسة، خلي بالكوا قبلها بآية بيقول خادما له اللي هو ايه الانجيل، دلوقتي خادما لها اللي هي ايه الكنيسة. يبقى كل خادم شغلته الاثنين دول، والاثنين دول ما ينفصلوش عن بعض في فكر الكتاب وفكر القديسين. الانجيل والكنيسة حاجة واحدة. الانجيل يعمل الكنيسة، والكنيسة تقدم الانجيل وتشرح الانجيل، والانجيل يعمل القديسين، والقديسين هم اللي وصلوا الانجيل، وهكذا. فمرة يقول انا خادم الانجيل، ومرة يقول انا خادم الكنيسة، والحاجتين تقريبا واحد. ما فيش كنيسة حقيقية من غير انجيل، وما فيش انجيل حقيقي من غير كنيسة. قديس أوغسطينوس يقول ما اعرفش افهم الانجيل بره الكنيسة، ما اعرفش افصل الانجيل عن الكنيسة. أنا جوه الكنيسة بفهم الإنجيل، جوه الكنيسة بفهم يعني إيه شركة، جوه الكنيسة بفهم يعني إيه صلاة، جوه الكنيسة بفهم يعني إيه حياة أبدية، جوه الكنيسة شوف أيقونات أعرف يعني إيه قديسين. فكأن الكنيسة بتشرح لي الإنجيل وبتوصل لي الإنجيل، والإنجيل بيغرسني في الكنيسة، والحكاية رايحة راجعة. لأجل جسدي الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله. يعني بولس يقول وأنا ما كانش على بالي أبدا أن أنا هكون في يوم من الأيام خادم الكنيسة، لكن ده تدبير الله. كلمة التدبير مقصود بها خطة الله، حكمة الله، ترتيب الأحداث اللي حصل في حياة كل واحد عشان يوصل ربنا عاوزه منه. يعني في تدبير إلهي في حياتك أنت كمان، ربنا في سلسلة أحداث حصلت عشان تحبه وعشان تخدمه وعشان عن طريق الظروف دي كلها توصل للسماء. بس عاوزة منك إيه؟ تجاوب، عاوزة منك تستقبل ده وتخضع ليه وتفهم ربنا. عشان كده قال قبلها لو تفتكروا لما قال أنا بصلي لكم كي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي حسب تدبير الله المعطى لي. يبقى ربنا مدي كل واحد تدبير خاص بيه عن طريقه يخدم الناس ويدخل السماء. يبقى كده كسب تمام، كسب نفسه وكسب اللي حواليه. لتتميم كلمة الله، يعني عشان أوصل كلمة ربنا وتمم القصد من الكلمة في كل حتة. السر المكتوم، نقف عند دي شوي. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه. كلمة السر المكتوم دي كلمة مميزة لبولس قالها على الأقل 5 مرات في رسائله. إيه هو السر المكتوم؟ مكتوم فين؟ ربنا داخله سر، هو سر مجيئه. يعني ما كانش حتى الملائكة مستوعبين أن الله سيأتي متجسدا، ده سر مكتوم داخل الله، ولكنه أعلن أو أظهر في آخر الظهور في أيامنا احنا. بمعنى احنا المسيحية كلها واقفة على ايه؟ الله ظهر في الجسد، هو ده السر. يقول في تيموثاوس عظيم هو سر التقوى، هو ده السر المكتوم. الله غير المنظور غير المدرك ظهر، ده سر. طب ليه مكتوم؟ لان ما كانش حد مدرك انه ده ممكن يحصل. الله ظهر في الجسد، فاصبح بيسميه السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال. يعني خبر ميلاد المسيح كان جديد علينا من 2000 سنة، بس مش جديد على ربنا. ربنا من قبل ما يخلقنا وسره فيه، هو ناوي يتجسد، هو عامل في خطته في تدبيره ان هيجي يعيش وسطينا على الارض ويخلصنا. فسر مكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال لكنه الان في العهد الجديد قد اظهر لقديسي. ما هو ده موضوع الانجيل. موضوع الإنجيل هو سر اترفع عنه الغطى بتاعه، سر حب الله للإنسان. ده سر، ربنا بيحب الإنسان جدا، ما كانش الناس شايفة كده ولا عارفة كده ولا حاسة بكده. هذا السر الداخلي، سر حب الله للإنسان أظهر. أظهر إزاي؟ لما المسيح تجسد ورنا قد إيه ربنا بيحبنا لدرجة يموت عشانه. فأصبح سر مكتوم ولكنه الآن أظهر. طب إحنا شغلتنا إيه؟ نكشف عن هذا السر لكل من لم يقبله أو من لم يعرف، واللي منه جت كل الأسرار. يعني إيه؟ طبعا ده مش من الأسرار السبعة. أسرار السبعة ده مقصود بيها ممارسة الحياة الروحية، نعمة الله اللي بتتقدم لنا بتتقدم إزاي، لكن هي كلها مبنية على هذا السر. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه. عارفين كلمة سر دي تفكرنا دايما بكلمة الإخفاء. المسيح مرة في متى 11 يقول إيه؟ أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت. أخفيت دي هي السر، أخفيتها اللي هي السر عن الحكماء والفهماء، ولكنك إيه؟ أعلنتها للأطفال. يبقى السر يعلن بس مش للعبقرة. ما في أسرار يقول لك دي عاوزة ذكاء عشان الواحد يقبلها. المسيحية مش عاوزة ذكاء. المسيحية عاوزة طفولة، عاوزة براءة، عاوزة بساطة، عاوزة ناس طيبة تقبلها، مش عاوزة ناس عباقرة ولا علماء ولا فهماء. ده ممكن يعطلهم العقل الزيادة. عاوزين قصة بسيطة هي السر الحقيقي. ربنا بيحبنا فجلنا. الكلام ده بيعجب الناس البسطة قوي، لكن ما يعجبش الحكماء والفهماء اللي حاطين ربنا في شكل معين، واللي حاطين الإنسان في شكل آخر دنيء. لكن هي دي الحقيقة، هي دي السر المكتوم. لكنه الآن قد أظهر لقديسي الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. يعني ربنا أظهر لقديسي اللي هم المؤمنين في العهد الجديد، أظهر سره، سر محبته، سر مجيئه، سر فدائه، أن ربنا جه البشرية عشان يصالحنا بالآب اللي هو اللي قال عنه قبل كده. أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. يعني الموضوع ده غني جدا، ممجد جدا، سر عميق يطلع مركز الإنسان في منتهى الأهمية. أن ربنا مشغول بالإنسان إلى هذه الدرجة، ربنا يجعل من الإنسان، من طبيعة الإنسان، طبيعة خاصة به، يعني يتحد بالبشرية عشان ينقيها من الفساد وبعدين ياخدها معاه السماء. دي حاجة كبيرة قوي. غنى مجد هذا السر في الأمم. ده الأكتر والأكتر. الناس كانت فاكرة ربنا بتاع اليهود، أو اليهود فاكرين كده. الأمم عندهم أوسان، ما كانوش عارفين ربنا أساسا. إنما ده ربنا في سره ناوي مش يجيب اليهود، كل البشر بما فيهم من أمم ووثنيين وناس كانت بتعبد أوسان وكل أنواع الخطايا، هذا السر يعلن لهم ويطلع السر، معناه أن ربنا بيحبهم هم كمان وناوي يشدهم ليه ويعمل منهم قديسين. أيا كانت بدايتهم، كانوا وثنيين، كانوا يهود، كانوا أشرار، زي ما يكونوا. غنى مجد هذا السر في الأمم. عشان كده تلاحظوا الأمم يعني الأوساء الوثنيين لما بيقبلوا الكلام ده بيجوا جاري. يا حد ربنا الحقيقي بيحبنا قوي كده؟ احنا فاكرين نفسنا واعين وضايعين ومفناش حاجة عدلة وما ننفعش، ولو في إله يبقى غضبان علينا. يطلع أن ربنا طيب قوي بيحبهم وعاوزهم. غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح. يبقى سر الله هو المسيح. يعني إيه المسيح؟ هو الله الظاهر في الجسد، هو السر الذي كان مكتوما وأظهر. أظهر يعني تشاف. إحنا الوحيدين اللي بين البشر نقدر نقول بنشوف ربنا. في ناس تتضايق من الكلمة دي، نقول لهم بس إحنا بالنسبة لنا ربنا ظهر، ظهر في المسيح. فاللي يشوف المسيح شاف ربنا. من رآني قد رأى الآب. فالذي أظهر الآن الذي هو المسيح، مش بس تشوفوا المسيح فيكم. رجاء المجد. يعني المسيح له المجد، ظهر وكمان حط روحه فينا. فبقية السر ان المسيح حتى لو ما عدناش شايفينه بعنينا اصبح هو نفسه ساكن فينا، لان احنا خدنا من روحه، سقينا من روحه بتعبير القديس بولس. فاصبح السر المكتوم ان المسيح يظهر ثم يضع روحه في تابعيه، في خاصته الجديدة، في المؤمنين به عن طريق المعمودية والميرون، رجاء للمجد. يعني ايه؟ هو ده سكة السماء. يبقى احنا المجد مستنينا في السماء عن طريق الايمان بالسر. لو انت قبلت هذا السر اللي هو سر التجسد والفداء، لو انت صدقت ان المسيح ربنا، يبقى انت يا بخت عينيك اللي شايفة ربنا. ولو مش شايفه بعينيك يبقى انت خلاص المسيح جواك، روحه فيك، تعيش كده على رجاء المجد. يبقى لك نصيب معاه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة. الآن أفرح في آلامي لأجلكم. نقولها مع بعض. الآن أفرح في آلامي لأجلكم. كمان مرة. الآن أفرح في آلامي لأجلكم. اتفضلوا.